بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب مختصر الخرق من مسائل الإمام أحمد بن حنبل كنا بدأنا الكلام على المسائل التي ينتقض بها الوضوء، وتعرفنا على ما يخرج من السبيلين من المخرج الطبيعي أو من غيرها، وقد ساق المؤلف عددا من المسائل في هذا، بقي بعضها. وكذلك من نواقض الوضوء زوال العقل والردة عن الإسلام ومس الفرج والقي والدم الفاحش ونحو ذلك. ابن قدامة رحمه الله وهو الشارح لهذا الكتاب يقول: وخروج البول والغائط من غير مخرجهما لا تختلف الرواية أنه ينتقض الوضوء بخروجهما من السبيلين قليلا أو كثيرا، سواء كان السبيلان منسدين أو مفتوحين من قبل المعدة أو من تحتها. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة، لكن من بول، من غائط وبول ونوم. هذا استدل به المؤلف على أن المسح على الخفين بسبب انتقاض الوضوء بالبول أو النوم أو الغائط، فيمسح الإنسان بمعنى أنه يتوضأ. ثم قال المؤلف رحمه الله: وزوال العقل إلا أن يكون بنوم يسير جالسا أو قائما. قال الشارح رحمه الله: زوال العقل على ضربين، نوم وغيره. فأما غير النوم وهو الجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل فينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعا. يعني لو أن إنسانا توضأ وشرب خمرا فإنه ينتقض وضوءه، أو إنسان توضأ وأغمي عليه فإنه ينتقض وضوءه، أو إنسان توضأ ثم أصيب بالجنون فإنه ينتقض وضوءه. فكل ما يزيل العقل ناقض للوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الإنسان إذا نام ارتخت أعضاؤه فعليه أن يتوضأ، وقال: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. وهذا في النوم الذي هو طبيعي في الإنسان، فإذا كان هذا الأمر حصل له في أمر غير معتاد كالإغماء أو السكر ونحوه، أو أعطي بنجا لإجراء عملية ونحو ذلك فأغمي عليه، فإنه ينتقض وضوءه لأنه لا يعرف حاله ولا يتحكم بشيء من أعضائه، فلا يعلم ما يصدر منه ولا ويفقد إحساسه في هذه الأمور. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه، ولأن هؤلاء حسهم أبعد من حس النائم، بدليل أنهم لا ينتبهون بالتنبيه، ففي إجاب الوضوء على النائم تنبيه على وجوبه بما هو آكد منه. يعني النائم إذا نبه يتنبه ويستيقظ، لكن السكران أو المغمى عليه أو المجنون يبقون على حالهم ولا يتعدلون بالتنبيه والإيقاظ، فحالهم أشد من النائم في فقد الوعي والإدراك. وقد ورد في شأن النائم ما ورد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. ولأن النوم مظنة الحدث فأقيم مقامه، فالإنسان إذا نام فقد إحساسه وارتخت أعضاؤه ولا يدرك ما يصدر منه. وقد جاء عن صفوان بن عسال: لكن من غائط وبول ونوم. والنوم ثلاثة أقسام: نوم مضطجع، فهذا ينقض الوضوء يسيره وكثيره، إنسان ينتظر الصلاة فاضطجع على جنبه وغفى غفوة قليلة نصف دقيقة ثم استيقظ، عليه أن يتوضأ، يذهب ويتوضأ، ولا يقول: أنا ما نمت، أنا نص دقيقة أو دقيقة أو نحو ذلك. ما دمت مضطجعا فبمجرد فقدك للوعي ترتخي أعضاؤك ويخرج منك الريح من دون إحساس منك أو إدراك. والنوع الثاني هو نوم القاعد، الإنسان الجالس، وهذا إن كان النوم كثيرا مستغرقا فإنه ينقض، وإن كان يسيرا فإنه لا ينقض. فالإنسان إذا كان جالسا ممكنا مقعدته غير متكئ ولا مضطجع، وإنما هو جالس وإليته على الأرض، فإنه لا ينتقض وضوءه إذا كان يسيرا، مثل أن يغفي إغفاءه أو إغفاءتين، فهذا لا ينتقض وضوءه. وأما إذا استغرق في النوم فإنه ينتقض وضوءه. وأما النوع الثالث فهو ما عدا هاتين الحالتين، وهو نوم الإنسان القائم أو الراكع والساجد. روي عن الإمام أحمد في ذلك روايتان، إحداهما أنه ينقض الوضوء، وبهذا قال الشافعي رحمه الله، لأنه لم يرد في تخصيصه عموم من أحاديث النقض، وليس في معنى القاعد، لأن القاعد لا ترتخي أعضاؤه مثل هذا الإنسان، بل إن هذا الإنسان أقرب ما يكون إلى النقض. والرواية الثانية أنه لا ينقض إلا إذا كثر النوم. وورد عن بعض الأصحاب أنهم قالوا: إن الساجد مساو للمضطجع، لأنه ينفرج محل الحدث ويعتمد بأعضائه على الأرض ويتهيأ لخروج الخارج. وأما القاعد المستند والمحتبي فوردت رواية عن أحمد أنه لا ينقض اليسير، والكثير ينقض. والرواية الأخرى أنه ينقض على كل حال، لأنه حاله كحال المضطجع، وهذا هو الأحرى والأليق، أن يكون حاله كحال المضطجع. قال: ما تحديد معنى النوم؟ قال: من لم يغلب على عقله فلا وضوء عليه، لأن النوم هو الغلبة على العقل. فالسنة ابتداء النعاس في الرأس، فإذا وصل إلى القلب صار نوما، وهذا معروف في لغة العرب. فمتى غفل العقل فقد وقع النوم، وحينئذ حصل الحدث. ثم ذكر المسألة الأخرى، قال: الردة عن الإسلام. الردة تنقض الوضوء وتبطل التيمم، والردة هي الإتيان بما يخرج الإنسان عن دين الإسلام، إما نطقا أو اعتقادا أو شكا ينقل به الإنسان عن الإسلام. فإذا عاود إسلامه ورجع إلى دين الحق فليس له الصلاة حتى يتوضأ وضوءا جديدا، وإن كان متوضئا قبل ردته. هذه المسألة قد يكون فيها شيء من الغرابة، يعني إنسان مثلا متوضئ وجاء للصلاة وفي طريقه تشاجر هو وإي شخص في الطريق فسب الدين أو سب الله جل جلاله وتقدس وتعالى، فإنه يكفر ويعتبر مرتدا. فذكر فتاب وأناب وبكى على خطيئته واستغفر ربه وأناب إليه، هل يتوضأ يذهب ويصلي بوضوئه السابق أم لا؟ نقول لا، انتقض وضوءه وعليه مع الوضوء الغسل، عليه أن يغتسل ويتشهد، يأتي بالشهادتين. مسألة أخرى، إنسان جالس مع أقرانه في مجلس وتناقشوا في مسائل حماية العرض، فقام شخص وقال الزنا حلال، يرتد عن الإسلام بهذه المقولة ويكفر، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ولو أنه هو لا يعمل هذا الشيء لكنه اعتقد حله. إنسان آخر يقول أنا أعرف أن الزنا حرام لكن أنا أريد أن أفعل هذا الشيء، أو أنا فعلت وفعلت وسأفعل، هذا عاصي ما يرتد عن الإسلام. وذاك الإنسان الذي قال الزنا حلال هذا يكفر وهو لم يزني، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، إلا إذا كان لا يعرف أحكام الشريعة وهو أول مرة يدخل في الإسلام فهذا يعذر. لكن الإنسان المسلم الذي يعيش بين المسلمين ويعرف الأحكام إذا أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة فإنه يرتد. فذكر وتاب وأناب وبكى على خطيئته فإنه يلزمه أن يتوضأ للصلاة، فوضوءه السابق غير صحيح وعليه مع الوضوء الغسل. وقد جاء قول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فالردة حدث بدليل قول ابن عباس الحدث حدثان، حدث اللسان وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان، وإذا أحدث لم تقبل صلاته بغير وضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله لا ينقض الوضوء ما عدا الردة من الكلام كالكذب والغيبة والرفث والقذف وغيرها. يقول إن الكلام لا ينقض الوضوء إلا إذا كان الكلام ردة، مثل الأمثلة التي ذكرناها، فلو أن شخصا اغتاب شخص أو كذب عليه أو قذفه أو تكلم بشيء من الفحش والسباب والشتام فإنه لا ينتقض وضوءه، وهي معاصي وبعضها كبائر. يقول ابن المنذر رحمه الله أجمع من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الزور والكذب والغيبة لا توجب طهارة ولا تنقض وضوء. الإنسان مطلوب منه أن يتوضأ بسبب هذه الأعمال لكنه لا يجب ولا يلزمه، لا ينتقض وضوءه، لكن الأفضل له أن يتطهر من رجس الكلام البذيء والسيء. وقد روينا عن غير واحد من الأوائل أنهم أمروا بالوضوء من الكلام الخبيث، وذلك استحباب عندنا ممن أمر به، ولا نعلم حجة لوجوب الوضوء في أي شيء من الكلام. قال وليس في القهقهة وضوء، يعني لو أن الإنسان أكثر من الضحك فإنه لا ينتقض وضوءه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء ضرير فتردى في بئر فضحك طوائف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة. لكن هذا بأسانيد ضعيفة، وقد يكون هذا لو صح فهو عقوبة لهؤلاء لأنهم ضحكوا على هذا الإنسان الضرير الكفيف الذي سقط في البئر، فضحكهم هذا يبطل الصلاة. لكن هل يبطل الوضوء؟ الصحيح أنه لا يبطله. والمسألة الثالثة من المسائل التي نتكلم عنها من نواقض الوضوء مس الفرج. والفرج هو اسم لمخرج الحدث، يتناول القبل والدبر، ذكر الرجل وفرج المرأة والدبر منهما. فإذا مس الإنسان فرجه قبلا أو دبرا انتقض وضوءه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت بسرة بنت صفوان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من مس ذكره فليتوضأ. وجاء عن جابر مثل ذلك، وعن أم حبيبة وأبي أيوب: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. والفرج أعم من الذكر، فيشمل الذكر والأنثى. وهذه الأحاديث صحيحة، قال عنها البخاري: أصح شيء في هذا الباب، ورويت عن 14 من الصحابة. ولا فرق في هذا بين الإنسان العامد والناسي، فإذا مس فرجه من دون حائل انتقض وضوءه. والمراد بالمس هو يكون بالكف الذي هو من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف من الذراع من الساعد، سواء كان بباطن كفه أو بظاهر كفه. وبقية أجزاء الجسم إذا مست الفرج لا حرج فيها ولا ينتقض الوضوء. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضأ. وفي لفظ: إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء. والإفضاء هو اللمس من دون حائل، واليد هي التي يتعلق بها الأحكام، فلو مس بذراعه لا ينقض وضوءه على ما هو المشهور عند أهل العلم. ولا فرق بين أن يكون هذا ذكره هو أو ذكر غيره، أو فرجه أو فرج غيره، بل مس ذكر غيره يزيد معصية أخرى. قال ابن قدامة: ولنا أن مس ذكر غيره معصية وأدعى للشهوة وخروج الخارج. ولا فرق بين ذكر الصغير والكبير. وهذه المسألة يحتاجها النساء عندما تغير لطفلها، فإذا أنها باشرت بيدها مس فرجه فإنه ينتقض وضوءها. وفرج الميت كفرج الحي لبقاء الاسم والحرمة لاتصاله بجملة الآدمي. قال: ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين كالأنثيين وغيرها. فلا ينتقض الوضوء بمس الأنثيين. هذه جملة المسائل المتعلقة بهذا الباب، وهي يجهلها الكثير من الناس. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.